فكان انتهى بنا الحديث في الباب الرابع في كتاب الأطعمة، وكان بعنوان الأشربة، وكان قد مر علينا في كتاب الأطعمة دروس خمسة، وكان مما ذكرناه في كتاب الأشربة في الدرس قبل رمضان، بعد أن تكلمنا على فضل الماء وأنه أصل الحياة لقوله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأن الأشربة جمع شراب وهو اسم لما يشرب من أي نوع كان ماء أو غيره وعلى أي حال، وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه يشرب، والأصل في الأشربة الحل إلا ما ورد النص بتحريمه، وهذا لا شك أنه مظهر من يسر الشريعة وسماحتها، وأن الله عز وجل ما حرم على العباد شيئا إلا لمصلحتهم وليحول بينهم وبين سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف في بداية كتاب الأشربة كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وقلنا بأن الخمر لها ثلاثة معان: المعنى الأول التغطية ومنه خمار المرأة وهو غطاء رأسها، والمعنى الثاني المخالطة يقال خالطه بمعنى مازجه، خالطه بمعنى مازجه، والمعنى الثالث من معاني الخمر الإدراك، ومنه قولهم خمرت العزينة تركته حتى أدركه. ومن هذه المعاني الثلاث أخذ اسم الخمر لأنها تغطي العقل وتخالطه، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي، وتعريفها في الشرع بأنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. ومضارها الدينية والأخلاقية والعقلية مما لا يحتاج إلى بيان، فهذا أمر قد علمه القاضي والداني والعالم والجاهل والمؤمن والكافر. ويكفي أن الإنسان بيغيب أثناء شربه للخمر مناط التكليف عنه، فهو كالبهيمة سواء بسواء. ونجد من أحوال الذين تغيب عقولهم بسبب احتكائهم للخمر أو تناولهم وشربهم للمخدرات بأنواعها ما تتقزز منه النفوس السلبية والعقول يعني الصحيحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن ابن عمر، وذكره الشيخ الألباني في صحيحته برقم 1854، وهو حديث حسن. وأيضا في رواية: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، فمن شربها وقع على أمه وخالته وعمته، وهذا عند الطبراني من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن أيضا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك: كل مسكر حرام وما أذكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وكما ذكرنا بأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان يسأل عن أشياء كثيرة من الأعناب والتمور والثمار يصنع منها الخمر، فأتى بهذه الكلمة الجامعة والقاعدة الكلية لتشمل أنواع لا حصر لها تصنع منها الخمور، والتي تشمل ما كان في زمانه وما يأتي من بعده صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فلو حصر عليه الصلاة والسلام الخمر في أنواع معينة ثم استجد الناس بعد ذلك في زمان ما أو مكان ما فصنع الخمر من غير ما نص عليه في الشرع، فإنه يكون حلالا، يعني لم يرد عليه النص بالتحريم. وإحنا قلنا إن الأصل في المشروبات أنها على الإيه؟ على الإباحة، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أتى بهذا اللفظ الجامع والقاعدة الإيه؟ الكلية. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حول الحكمة من تحريم القليل منها، قال: فإن الله حرم القطرة الواحدة منها لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة، والحسوة ذريعة إلى أن يعب بعد ذلك عبا. وذهب جمهور العلماء إلى أن كل ما أذكر فهو خمر حقيقة، سواء اتخذ من العنب أو اتخذ من التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها. ويعني لا شك أن هذا هو مذهب الجمهور، خلافا لما ذكرنا عن أهل الكوفة أنهم ما كانوا يعتبرون الخمر إلا من العنب فقط، وأما ما دون ذلك فإنهم أجازوا شرب ما يصنع من غير العنب ما لم يسكر. أما إذا وصل لحد الإسكار فعند الجميع بالإجماع أنه يحد ويعاقب. وهذا المذهب كما ذكرنا مذهب ضعيف لا تسنده اللغة، وهو في ذات الوقت لا يوافق الشرع. فالصحيح أن هذه قاعدة كلية ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن كل مسكر أو كل مسكر حرام وما أذكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وكذلك قال العلماء أنه مما يدخل في الخمر ويقسم له بحكمها الحشيش والأفيون والهروين والأشياء الظاهرة حديثا البنجو وغير ذلك، هذا كله يدخل في المخدرات في الخمر، لأنه يعمل عملها بل هو أشد فتكا منها بالدين وصحته. ويعني هناك أشياء قد يصل ضررها إلى مثل ضرر الخمر وإن كانت لا تسكر كالدخان. وكنا قد ذكرنا طرف في مسألة حكم التداوي بالخمر وأن الراجح عدم جواز التداوي بها لقوله عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء. وقلنا أيضا بأنه ينبغي على المسلم إذا وصف له دواء أن يبحث في محتويات هذا الدواء أو أن يخبر الطبيب بأنه لا يرغب في تناول أي أدوية تحتوي على أجزاء من الخمر أو الكحوليات، يعني حتى لا يدخل تحت قائلة الأحاديث التي نهت عن ذلك. وكذلك ينبغي لهذه الشركات التي تقوم بتصنيع الأدوية بأن تتجنب أن توجد الحرج على الناس ذات نوع الأدوية التي ليس لها بدائل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة النهي عن الانتباه في الأوعية، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. وكان النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، إن قلنا أن الأوعية دي كان فيها نوع من الشدة فكانت يعني توضع فيها هذه التمور أو غيرها، ولشدتها ما كان يعرف صاحبها هل هي غلت ووصلت إلى درجة التقمص أم هي ما زالت نبيذة يحل شربه. لكن هناك أنواع معينة كانوا بيمدوا فيها بحيث إن هو لما تصل لدرجة الغليان وتصير خمرا تتشقق وتقع هي تلقائيا على الأرض، تعرف صاحبها أنها قد وصلت إلى درجة الخمرية. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما لهم من بد من الانتباه في هذه الأوعية فقال: انتبذوا وكل مسكر حرام. وهذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره، فإنه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقال يا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بد، يعني هذا ما نستطيع أن نتخلى يعني عنه وسيكون هناك حرج علينا عظيم إذا انتهينا عن هذا الأمر. فلما قالوا قال عليه الصلاة والسلام: فأعطوا الطريق حقه. طيب الذي يعني ليس هناك من بد له أن يجلس، إذا يعمل بالإيه؟ بالمنزلة العليا، يعمل إيه؟ بالمنزلة العليا الأولى التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن الطرقات. فإن كان لابد عنده محل، عنده يعني أي شيء يضطره ويوجهه إلى أن يجلس في الطرقات، يبقى لابد أن يتأدب بأدب الإسلام الذي أخبر به نبي الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك فقال: لا يجوز انتباه جنسين مختلطين. وقد اعتدنا من مؤلفنا حفظه الله أنه إذا لم يظهر له الحكم فإنه يأتي بعبارة ويدعوك أنت تفهم ما شئت. فهذا الجواز قد يطلق على الجواز هذا، قد يطلق على التحريم، وقد يطلق على الكراهية، وهو لم يفصل لنا ما أراد. يعني فهل عزت عليه الأدلة في أن يرجح في هذه المسألة؟ الله أعلم. لكنه طبعا بعد في الفقرة التي تليها قال: يحرم تخليل الخمر. فواضح أنه قد حسم في هذه المسألة لكنه هرب وتركنا يعني ايه نخبط او نضرب احناسا في ازداد. لكن لا باس ان نذكر ما تيسر في مساله انتباه الخليطين. طبعا اللي هي المشهوره عندنا بمساله الخشاب، ان احنا نحط التمر مع زبيب او يعني رطب مع يعني زبيب او ما الى ذلك. فقد جاءت احاديث صحاح كثيره في هذه المسألة بالنهي عن هذا الانتباه، بل إن الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام العالم المالكي المشهور قد قال في التمهيد رحمه الله تبارك وتعالى بأنه يعني الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها العلماء بالقبول، لكنهم اختلفوا في إيه؟ في معناه. يبقى من ناحية الحديثية الحديث صحاح ومتواتر ومعظمها في الصحيحين ويعني السنن والمسني. فهذه المسألة اللي هي مسألة اختلاط أو انتباذ القريطين اختلفت فيها أنظار العلماء، وقد جاء النهي عنها في أحاديث كثيرة، منها حديث جابر الذي ذكره المؤلف، فقال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. وهناك رواية لهذا الحديث لا تجمع بين الرطب والتمر وبين الزبيب والتمر نبيذا. والبصر هذا هو يعني الذي بدأ فيه حمرة أو صفرة من البلح يعني، وبدأ فيه نوع من الإيه من أن يلين ويحصل فيه نوع من أن يطيب. أما إذا صار من كلية فهذا هو الرطب، ثم بعد ذلك إذا يبدأ صار إيه؟ صار تمرا، صار تمرا. فكما رأيت أيها الحبيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن ينبذ التمر مع الزبيب أو البسر والإيه الرطب. وهناك أحاديث كثيرة كما ذكرنا، حديث أبو قتادة الأنصاري وهو متفق عليه، وحديث أبي سعيد عند الإمام مسلم وأبي هريرة وابن عباس وأنس وابن عمر، هذه الأحاديث جميعا عند الإمام مسلم. وهناك رسالة لطيفة في هذه المسألة للشيخ أبي حفص كامل العربي حفظه الله، موسومة بنيل الحسنيين في حكم اختلاط أو حكم الخليطين. قد أخذ بظاهر النهي في هذه الأحاديث طائفة من العلماء وحملوه اللي هو النهي على التحريم، منهم عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وبه أي بالتحريم قال الإمام مالك وأحمد وإسحاق، وقالوا من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم بجهة واحدة، يعني يخلط تمر مع زبيب أو بص مع تمر. وعلى مذهب يعني كثير من العلماء كل ما كان يصنع منه الخمر، كل ما كان يصنع منه الخمر الانواع التي فيها سكريات عاليه، فاذا وضع بعضها مع بعض ادى هذا الى ان تزيد الفاعليه فتؤدي الى التخمر سريعا، لا سيما طبعا مع البيئه العربيه التي فيها حرارة شديدة تؤدي إلى سرعة تخمر النبيذ. فقالوا إن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة اللي هو دخول الإسكار عليها، فهو آثم بجهة واحدة، الجهة الواحدة اللي هي نهي النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه، وإن كان مشتدا فبجهتين، وإن كان مشتدا فبجهتين، فشرب إحداهما شرب الخليطين والأخرى شرب المسكر. وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث أيضا، فقالوا بالتحريم لكنهم قصروا التحريم على الأنواع المنصوص عليها في الأحاديث اللي البط والزهر اللي هو البلح الأحمر والرطب والتمر والزبيب، هذه الخمسة أنواع التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنهي أن ينبذ بعضها مع بعض. وابن حزم له كلام في المجلد السابع من كتاب المحلى، كلام مطول في هذه المسألة ورد على من خالف ما ذهب إليه. أما الإمام الشافعي فهناك كلام مختلف عنه، فابن عبد البر نقل عن الإمام الشافعي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوزان على حال، وقال ابن عبد البر ولا يجمع عند مالك والشافعي بين شرابين اللي هي اللي فيها بتصنع منها الخمر، سواء نبذ كل واحد منهما على حدة او جمع شيئان فنبذ جميعا، يعني حتى لو ده نبذته لوحده نقعته لوحده وهذا نعته راح وبعدين حطتهم زي ما بيحصل في مسائل الخشاش وكده، فممكن يبقوا نقعين الزبيب لوحده والتمر لوحده وساعة التقديم يوضع جميعا. فقال ان هذا منهي عنه ايضا عند الامام مالك والشافعي. لكن الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن النهي لكراهة التنزيل، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، وبهذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية هو حرام. فيعني هذا الكلام وإن كان فيه إجمال لكن واضح الإمام النووي لم ينسب القول بالتحريم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، بل نسب المذهب إلى أنه على الكراهة. أيضا صاحب كتاب موسوعة الجمهور قد نسب يعني التحريم نسب النهي للإمام الشافعي أنه على التنزيل، قال وبه يقول الشافعي واختاره الموفق اللي هو الإمام ابن قدامة في المغني. أما الإمام الليث بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى وهو صنو الإمام مالك ويعني قرينه في العلم وأخذ جميع العلم عن شيوخ كثيرة من أشهرهم الإمام الزهري، وكان الشافعي رغم مجالسته للإمام يعني مالك وأنه لم يشهد الليث، لكنه لما رأى من علمه الغزير بعد نزوله إلى مصر كان يقول الليث أفقه من مالك إلى أن أصحابه لم يقوموا به. كان الإمام الليث يقول لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشرب جميعا، يعني ده يبقى منتبذ على حدة وهذا منتبذ على حدة ثم يخلط جميعا، هذا لا بأس به. قال وإنما جاء النهي في كراهية أن ينبذ جميعا، يبقى النهي هو في علله بأنه ان هم ينبذا جميعا لاجل ايه؟ يعني ان احدهما يشد الايه؟ الاخر. قال: وانما جاء النهي في كراهيه ان ينبذا جميعا ثم يشربا لان احدهما يشد صاحبه، لان احدهما يشد صاحبه. الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يعني نقلت عنهم روايات بالجواز، بجواز الإيه؟ يعني الانتباه. وهناك في رواية أنه لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل منفردا أو مفردا حل مخلوطا. يعني عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف تلميذه إن هم قالوا لا بأس به، وقاسوا هذا الأمر قياسا عقليا محضا، فقالوا إن إيه؟ إن ما يعني حل مفردا فإنه يحل إيه؟ مخلوطا، وهذا طبعا ليس على إطلاقه. ولذلك قال الإمام النووي: وأنكر عليه الجمهور، وقال: هذا منابذة لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروه حتى لا يهدر إيه؟ النهي. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك قصة هذا الرجل الذي جاء إلى إياس بن معاوية وقال له: ما تقول يا إياس في الماء البارد؟ قال: هو حلال. قال: وما تقول في التمر؟ قال: هو حلال. قال: إذا كيف تقولون إذا وضع الحلال على الحلال صار حراما؟ فيعني إيه؟ هذا يمكن أن يرد بهذا المثال على قول الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف. فقال له: يا هذا، أرأيت إن ضربتك بكف من ماء كنت أقتلك؟ قال: لا. قال: أرأيت إن ضربتك بكف من تبن أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: أرأيت إن ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك؟ قال: لا. قال: فإذا أنا وضعت هذا يعني بعضه على بعض ثم تركته حتى يغسى ثم ضربتك في أم رأسك به أكنت أقتلك؟ قال: ربما. إذا ليس معنى أن يستمع الشيء الحلال إلى مثيله أنه يظل على هذه الهيئة، بل إذا تكون منه شيء آخر وقد جاء فيه النص الشرعي بالتحريم فلا يجوز هذا القياس العقلي، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. لا تقول قال ولا قلنا، خلاص ليس عليك إلا التسليم والإذعان لهذا الشرع الحنيف المطهر، وأن يعني لا تتقدم لهذه القياسات العقلية بين يدي يعني الشرع. ولذلك يعني لما كان ابن عباس بيكلم أبي هريرة في مسألة يعني التوضؤ مما مسته النار، فبدأ يورد عليه أشياء، فقال: يعني يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وطبعا يعني أثر علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أبي داود موصولا، وقد علقه الإمام البخاري جازما به في الصحيح، أنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. أنت ما تمشيش على ظهر الخف، إنما تمشي بباطن الخف. فالقياس العقلي يقول لك إيه؟ تمسح اللي تحت ده، لأنه ربما علق به الأذى، لكن أنت الشرع قد أمرك أن تمسح على ظهر الإيه؟ الخف، وهو لا يناله شيء من أذى الإيه؟ الأرض، لأن الدين ليس بالإيه؟ ليس الدين بالرأي. يعني رد الإمام النووي على كلام الإمام أبي حنيفة تلميذه أبي يوسف في محله تماما حينما قال بأن هذا ما حل مفردا أو فردا حل مخلوطا، هذا الكلام يعني ايه ليس بصحيح، ليس بصحيح وفيه مفاضلة للايه الشرع. فهذا باختصار يعني مذاهب العلماء. والإمام النووي حينما نقل أن هذا مذهب الجمهور، الحقيقة لما وقفت على من قال بالتحريم وجدت أنهم أكثر العلماء، فعندنا طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وتلميذ ابن عباس، وكذلك يعني ما نقل عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وقول الإمام الشافعي. يعني إن لم يكن الجمهور هؤلاء فمن يكون الجمهور إذن؟ فيعني هذه نصيحة لنا جميعا أن يعني نخبر ربات البيوت ألا يقمن لا سيما طبعا في رمضان ب يعني انتباه التمر خصوصا مع مع الزبيب أو ما يشبه هذا، فممكن تجد المشمشية أو الراسية أو هذه الأشياء لما أيضا تصنع منها الخمور، فيجب يعني تجنب هذا النبيذ وخلطه بعضا مع بعض، والأولى ألا يخلطه حتى عند الشرب خروجا من الخلاف. عاوزين نقوم بنقع هذه الأشياء، ينقع كل صنف على حدة ويتناول منه الإنسان هذا على حدة وهذا على حدة، وهذا أسلم للدين، فلا يكون العبد صائما ثم يفطر على ما نهى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كنا نقدر العلماء الذين فهموا أن علة النهي كانت كانت في ان هذه الاصناف يشد بعضها الى بعض، وهذه العله لم تنتفي، لكن العمل بظاهر النص اولى واسلم واحوط للانسان في دينه. فهذا ما يترجح ان الانتباه الخليطين يعني هذا انه على التحريم على مذهب جمهور العلماء. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف فقال يحرم تخليل القمر. قال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القمر تتخذ خلا فقال لا، والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن قدامة في المغني المجلد الثاني عشر صفحة 517 تعليقا على قول صاحب المتن الإمام القراطي رحمه الله حينما قال والخمرة إذا أفسدت وصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، والخمر إذا أفسدت فصيرت خمرا لم تزل خلا لم تزل عن عن تحريمها.
أشهد أن محمدا
فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله معلقا على قول الإمام الخلال حينما قال: والخمرة إذا افسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عنها فصارت خلا فهي حلال. فقال الإمام ابن قدامة بأن هذا القول قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بل ذكر كما نقل عن الإمام أبو عبيدة القاسم بن سلام أن عمر رضي الله تعالى عنه قد قال ذلك على المنبر في محضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بأن الخمر حرام إلا إن أفسدها الله تعالى فإنها تكون إيه؟ فصارت خلا فإنها تكون حلال. فعندنا طبعا قاعدة وقد تكلمنا عليها قبل ذلك، بأن الحكم يدور مع الذي وجودا وعدما، فطالما أن هذه خمر فهي حرام، فإذا صارت خلا فقد انقلب حكمها. إذا فما هو المانع لنا الآن من أن نجري هذه القاعدة فعلى هذه المسألة الوقت؟ إيه المانع دلوقتي لو استطعنا أن إنسان مثلا ذهبنا إلى بلد للكفار فوجدنا أنهم قد فروا من ديارهم وتركوا خمورا كثيرا، مصنع خمرة مثلا، فطبعا الخمرة علينا حرام ولا نستطيع أن نستفيد منها، فما هو المانع أن نأتي بناس من أهل الخبرة والذكر في هذا الباب يضع لنا مواد يعني تفسد هذه الخمر فتجعلها خلا بحيث انه يستفاد منها؟ الذي منعنا من هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الذي رواه الامام ابو داود وكذا الامام الترمذي من حديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه، أنه لما حرمت الخمر كان عنده خمر لأيتام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الإرث الذي ورثه هؤلاء الأيتام، لأن طبعا يعني كان الخمر محللة فيجوز البيع والشراء وغيرها فيها، فجاء تحريم الخمر ومال هؤلاء الأيتام كان مضاف للتجارة في الخمر، فسأل أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الإرث، فقال له يعني أيخللها؟ فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وأمره بإراقتها، بل وأمره بإراقتها. فيقول الإمام ابن قدامة: وهذا نهي يقتضي التحريم، ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تجد رقد، يعني كان في وجه إنها ممكن تنتفع ينتفع بها، يبقى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة أنه يرقها أي يلقيها، بل أرشدهم إليه سيما وهي لإيه؟ لأيتام، سيما وهي لأيتام، يحرم التفريط في أموالهم، ولأنه إجماع الصحابة وقد قاله عمر كما ذكرنا على الايه؟ على المنبر، فهذا مذهب جمهور الايه؟ العلماء، انه اذا القي فيها شيء بفعل فاعل، حط فيها خبز، حط فيها دقيق، حط فيها اي ماده لتفسد هذه الخمر بفعل انسان، دي في الحاله دي ايه؟ تصير يعني ايه حراما، ولا يجوز ان تنتفع بها حتى ولو صارت ايه خلا لهذا الحديث وما في معناه من الايه من الاحاديث. الامام الشافعي كان له راي في هذه المساله، انه اذا القي فيها شيء يفسدها كالماس وتتخللت فهي على تحريمها، وان نقلت من شمس الى ظل أو من ظل إلى شمس فأدى هذا النقل إلى أن تصير يعني خمر قلا، فقال في إباحتها قولان، وأما الإمام أبو حنيفة مدرسة الرأس فقالوا إنها بتطهر في الحالين، سواء بفعل الساعد أو إيه أو يعني إيه بمثل هذه الإيه الطريقة. يعني هذا الرأي قد يكون له بعض الوجاهة، لأنها إيه لن تكون الآن بوضع شيء فيه، يعني لو نقلت من وضع إلى وضع ولم يفعل فيها الإنسان شيئا ولم يضف إليها شيئا فتقللت من تلقاء نفسها، ففي حلها في هذه الحالة قولان مشهوران لأهل العلم. فرأي جمهور أهل العلم هو الصواب، أنه لا يجوز أن تخلل الخمر بفعل فاعل، وأنها تظل على التحريم حتى وإن صارت خمرا، حتى وإن صارت خمرا لما ذكرناه قبل. ولا زلنا نطالب الإخوة اللي هم بيدرسوا في كلية العلوم وغير ذلك أن هم يعملوا لنا بحث في مسألة الكحول لحاجة الناس المادة، ويبحثون عن طرق تصنيع الخل هذا الذي يباع في الأسواق، فيعني يا ريت حد يسعفنا في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهرى. فيقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح الإمام مسلم في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ. الانتباذ اللي احنا عارفين ان هو ايه يا اخوانا، ينقع الشيء. وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا، ما دام حلوا، لان بدايات تخمر النبيذ او العصير النبيذ بيبقى فيه اللسعة اللي موجودة فبيصير حامض. ما لم يتغير، يعني ما دام حلوا ايه لم يتغير ولم يغلو، ولم ايه يغلو. وعلامة الخمر انها بترقي بالزبد ويحصل فيه نوع من الايه من الفورات. وهذا جائز باجماع الام، وهذا جائز ايه باجماع الام. واما سقيه للخادم بعد الثلاث وصبه فلانه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزع عنه بعد الايه بعد الثلاث. عند الإمام مسلم رواية لهذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس، وفيه: فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. احنا عندنا المؤلف جاب الرواية اللي هي فيها الايه ان هو بيسقى او ايه او يغرى. هذه الرواية مفسرة لهذه الرواية، من الذي يسقى؟ واخد بالك؟ الخادم. او يغرى اي يلقى به. فقال الإمام النووي معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبي. فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحو من مبادئ الإسكار تقاه الإيه؟ تقاه الخادم، ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزها صلى الله عليه وسلم. يعني وإن كان يجوز أن يشربه لكنه يتنزه عنه ويتورع عنه صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه، لأنه إذا أسكر صار إيه؟ صار حراما ونجسا، ولا يسقيه الخادم، ولا يسقيه الخادم، لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم ولا كما لا يجوز شربه. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك اصلا، والله اعلم. طيب، مسألة وجود الثلاجات الآن يا أخوان، وسائل الحفظ هذه، هل تغنينا الآن عن مسألة التقيد بالأيام الثلاث في يعني شرب الشيء المنقوع من العصير أو النبيذ؟ الإمام أحمد كان يرى شربه ثلاثا ما لم يرى، فإذا أتى عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشرب، كان إيه ينهى بعد الثلاثة. وأكثر أهل العلم يقولون هو مباح ما لم يغلي وإيه ويسكت. فعلى قول الجمهور الآن إن ممكن يمتد الأمر طالما فيه وسائل من الحفظ تمنع النبيذ أو العصير من أن إيه؟ من أن يغلي. وإحنا بنشوف دلوقتي صلاحية العصائر اللي بتباع في المحلات عندنا 6 أشهر، وبعضها ممكن يوصل لسنة بمواد الحفظ. فمعنى ذلك ان كل الناس بتشرب العصاير دي مخالفه للسنه؟ لا، انما على مذهب الجمهور ان هذا سائر طالما قد حفظ بطريقه تمنعه من ان يشتد فيغلو او يتغير وتظهر فيه مبادئ الاسكار. واما الامام احمد فاخذ بظاهر النص انه لا يجوز شربه بعد الثلاثة ولو لم تكن فيه علامات التغير. وهذا الكلام الأخير نقلته عن الإمام أحمد عن طريق كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، المجلد 12 صفحة 512. وبذلك ينتهي القسم الأول من باب الأشربة، ويبقى آداب الشرب نجملها إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، ونكون بذلك قد انتهينا من باب الأشربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم آمين. أخ يسأل يقول: ما حكم شرب البوظة التي تباع مع الباعة الجائلة؟ البوظة إذا كانت طبعا أحيانا بتصنع من الدقيق، أحيانا من الشعير المطحون، وأحيانا من أشياء أخرى. فإن كانت هذه البوظة تنقع وبدت فيها علامات الإسكار، وهذا يميز عن طريق انها تلسع في اللسان، واذا شرب منها الانسان كثيرا يتغير عقله ويدخل عليه التغير، فهي في هذه الحال حرام، لا يجوز شربها. بل ان دار الافتاء المصريه قد افتت بحرمة شرب البوظة على الاطلاق، لأنه كان لأن الناس اللي هم بيعملوا البوظة دول ما كانوش بيخرجوها إلا لما يبدأ فيها مسائل الإسكار هذه. لكن لو فعلها إنسان واتباعت طازة طازة دون أن يكون هناك فيها مبادئ إسكار، فهي عصير أو نبيذ كشأنها من العصائر والأنبيذة. فهذا من أراد أن يشربها يروح بقى يقول الراجل دي معمولة إمتى واتعملت إزاي، ويفتح معاه تحقيق قبل ما يشربها. فهي تحتاج إلى السؤال الناس الذين يصنعونها. وأما الفتوى فهي موجودة قد أفتى بها أفتي بها في دار الإفتاء أن البوظة حرام بالعنوان العام. أخ يسأل يقول: المشروبات مثل فيروز المغنية ولا المشروب وغيرها؟ الأصل زي ما قلنا يا إخوانا الأصل في المشروبات الحلوة. فإن كان مثل هذه الأشياء ليس فيها شيء من الكحول والمادة الخمرية فيت شأنها في شأن باقي العصائر ولا غير، سواء كانت من الشعير أو من التفاح أو غيرها من أنواع الثمار. أما إذا كان بيدخلها شيء من الكحول ولو بنسبة قليلة فلا يجوز شربها في هذه الحالة، لأنه قد دخل فيها شيء من الإيه؟ من الإسكار. طيب يقول لك هو مكتوب عليها إنها خالية من الكحول، هذا يكفي. إذا كان مكتوب عليها إنها خالية من الكحول هذا يكفي، لأن معروف إن يعني في الأشياء الضوابط اللي بتتحط للصناعات إن الشركات بتكتب الإيه؟ المكونات على أي منتج بيتعمل، ويكون هناك نوع من الرقابة وغير ذلك في هذه الأشياء، فهذا يكفي. إذا الدواء مكتوب خالي من الكحول أو الطعام أو الشراب أو الصابون خالي من دهون الخنزير وغير ذلك فهذا يكفينا في حل استعماله باعتبار أن هذا الأصل فيه الحل، إلا إذا وجد قرائن معينة على كذب أناس معينين كما سنتعرض له إن شاء الله عز وجل في الدرس الموعود بحكم اللحوم المستوردة، فهذا سيكون له إن شاء الله درس مفرد كما وعدنا إخواننا وجاب البحث في هذه المسألة إن شاء الله. هل يجوز صيام 6 أيام من شوال ثم قضاء من فاته أيام من رمضان لمرض وغيره بعد شوال، أم لا بد من إتمام رمضان قبل صيام 6 من شوال لحصول الأجر؟ هذه المسألة مختلف فيها على قولين لأهل العلم. بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ففهم أن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أن من عليه أيام من رمضان فإنه لم يتم صيام رمضان، فقال لا يجوز أن يقدم صيام النفل على القضاء، سواء كانت المرأة حائض أو كانت نفساء في رمضان أو كان الرجل مريضا أو كان متكلما فليقضي هذه الأيام قبل أداء النفل حتى يتم له الأجر به الموعود. وبعض أئمة الشافعية والمحققين من أهل العلم قالوا لا مانع أبدا من أن يقدم النفل، لأن هذا قضاء موسع لا تشترط فيه الفورية، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور في البخاري وغيره أنها كانت تقول كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان، فقالوا لا يتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها في يعني المشهور من شدة عبادتها وكثرة صلاتها وصيامها أن ألا تصوم يعني نوافل طوال العام، وهذا الحقيقة مذهب رائع ومعتبر، ويعني إن لم يستطع المكلف أن يجمع بين أداء ما عليه وبين النفل فليغتنم النافلة الأجر وبعد ذلك هذا ما تبقى عليه من أيام يقضيها، ونرجو إن شاء الله عز وجل أن يتم له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم الكوكتيل اللي هو كوكتيل الفواكه الذي يصنع في بعض العصارات؟ الكوكتيل إذا كان على سبيل النبيذ إن هو بيتنقع فيبقى فيه الخلاف الذي ذكرنا والظاهر التحريم، أما إذا كان مجرد وضع هذه الأشياء دون انتهاء يعني متقطع عنده وأثناء التقديم بيحط ده على ده ويقدم، ففي هذه الحالة إحنا قلنا إن يعني مذهب الإمام ليس أنه قال لا بأس به، وأما الإمام مالك والشافعي فمنع منه. فالأولى لو إنسان بيتقرب لدينه من إخوة أصحاب العصارات أن هو يعني لا يخلط هذه الأشياء. نعم. لا ما نحن بنقول ايه ها؟ ما احنا المسألة دي احنا الدرس كله كان في مسألة خلصين معرفة. الأكل يختلف عن الشرب، فأين الآن يعني الصرف لهذه الأحاديث بالانتباه؟ وأظن أن معظم الكوكتيل اللي بيتعمل ده فيه نوع من الانتباه، يعني بتحط مع بعض بتحط في الثلاجة وما إلى ذلك يعني، فأرى أنه يعني إيه يعني سلامة الدين تمنع من هذا الكوكتيل صيانة لما ذكرنا من أقوال الإيه العلماء. لكن مش معنى كده إن إحنا نروح نكسر الجماعة بتوع العصارات اللي الثلاجات اللي تعملوا حرام وتشربوا الناس وتأكلوهم حرام، طبعا كل شيء بفقه، لأنه ممكن يكون سأل يعني نفر من أهل العلم قالوا إن هذا فيه شيء وأفتوه بمذهب الأحناف وهو على هذا الأمر، لكن من جاء متحريا ويريد طلب الحق فإذا أخبرته واقتنع بهذا الكلام فيبدأ من فوره في أن يغير يعني إيه هذا الأمر. وده مش بس في العصارات والمحلات الحلويات، بل هذا يعني الناس بتبتلع فيه في البيوت، فأنت ممكن تروح تتعزم عند ناس في رمضان تلاقيهم عاملين المسألة دي، فيبقى الكلام بإنكار بعد وصول الحجة وإزالة الشبهة إن كانت موجودة. وهذا طبعا ليس في هذه المسألة وحسب، وإنما في كل الإيه المسائل، ومعروف يعني أن الخلاف كثير في المسائل الفقهية، ولا يدعنا التزامنا ب يعني رأيا أن نسفه آراء الآخرين أو أن يعني إيه نلزمهم بما ألزمنا به أنفسنا، فلعل لهم معذير في عدم الأخذ بما انتهينا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيننا وإياكم على طلب مرضاته بطلب العلم والدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.